بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: مسألة فعله عليه السلام يخص العموم عند الأئمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نكمل ما وقفنا عنده في الدرس الماضي، وهو حديث المصنف رحمه الله تعالى عن المخصصات المنفصلة. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى خمسة، وشرع في ذكر السادس، وهو التخصيص بفعله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المخصص ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأئمة عليه، وقوله الأئمة الهنا عهدية بمعنى الأئمة الأربعة، فإنه هو المشهور والمعتمد عند أصحاب أبي حنيفة وعند المالكية والشافعية والحنابلة، وليست للجنس، لأن من أهل العلم من خالف في هذه المسألة. فقد نقل عن أبي عبد الله الجرجاني الحنفي أنه نقل عن بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخص العام، وإنما الأصل أن فعله عليه الصلاة والسلام إذا خالف النص العام فإنه يكون محمولا على خصوصه صلى الله عليه وسلم به. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فعله عليه السلام يخص العموم. المراد بالفعل الفعل الذي يخرج مخرج البيان. وقد تقدم معنا عند الحديث عن السنة أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنواع وليست نوعا واحدا، وأن الذي يكون منها مؤثرا في الخطاب وتنبني عليه الأحكام ما خرج منه صلى الله عليه وسلم مخرج البيان لتبين للناس ما نزل إليهم. وقول المصنف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام، تقدم التنبيه والإشارة إلى أن بعضا من أهل العلم كره هذه اللفظة، كما نقل ذلك ابن الصلاح في المقدمة وغيره، وذكروا أن طريقة أهل الحديث أن يقال صلى الله عليه وسلم فيجمع بين الصلاة والسلام معا. وذكر بعض المحققين من المتأخرين أن الصواب أن لا يقال بالكراهة، وإنما يقال بخلاف الأولى لورودها عن كثير من المحققين المتقدمين من أهل العلم. فنقول إن الأولى أن يجمع المرء عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاة وبين السلام، وأن لا يكتفي بالصلاة وحدها أو بالسلام وحده. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر وتلميذه السخاوي وغيرهم، أنه على خلاف الأولى خلافا لمن أطلق الكراهة. وقول المصنف رحمه الله تعالى فعله عليه الصلاة والسلام يخص العموم، أي أنه إذا ورد لفظ عام من الكتاب أو السنة ثم ورد فعل منه صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الفعل مخصصا لبعض أجزاء ذلك العام، فقالوا إن ذلك العام يخص بفعله صلوات الله وسلامه عليه. إذن فقوله يخص العموم المراد بالعموم أي من الكتاب والسنة، وأما الفعل فلا يخص الفعل، فالفعل لا يخص الفعل مطلقا، وجزم بذلك الآمري وغيره من الأصوليين. وتخصيص العموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نص عليه الأئمة، منهم الإمام أحمد، وعليه الأئمة كما عبر المصنف، وعليه كل أصحاب الإمام أحمد. وقد نص على أحمد على ذلك في مسائل، منها أنه لما ذكر أنه يشرع الصلاة على الميت بعد دفنه قال أحمد: لا يصلى على القبر بعد شهر، على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سعد، فإن أم سعد التي كانت تقوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا آذنتموني؟ فأتى قبرها وصلى عليها. جاء في الطبقات لابن سعد أن صلاته عليه الصلاة والسلام على قبرها كان بعد مضي شهر. فأخذ أحمد وهو المعتمد في مذهب أصحاب أحمد أن الميت إذا دفن فإنه لا يصلى على قبره إلا إذا كان قد مضى على دفنه شهر فأقل، فإذا جاوز الشهر فإنه لا يصلى عليه. ودليلهم على ذلك أنهم قيدوا العموم ولا تقم على قبره، يدل على أنه يجوز القيام على القبر والصلاة عليه، قيدوا هذا العموم بفعله صلى الله عليه وسلم، فكان فعله مخصصا للأمد والزمان الذي يجوز أن يصلى على القبر فيه. وقالوا لأن إطلاق العموم له لوازم الإجماع على انتفائها، فإنه قد انعقد الإجماع على أنه لا يصلى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لطول الأمد، وإنما يسلم عليه كما فعل ابن عمر، فدل على أنه لا يصلى على كل من دفن، فلا بد أن يكون له أمد ثم بعد ذلك يصلى عليه، فوجدنا أن أقرب أمد ما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نص استدل به أحمد في رواية حنبل على تخصيص العموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي: فجعل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر دليلا على المنع فيما زاد عليه، لأن الفعل كالقول في أنه يقتضي الإيجاب ويخص به العموم، فأخذ فعل أحمد أو أصل أحمد من هذه المسألة. وكذلك أيضا يعني من مسائل أخرى كثيرة جدا أخذ نصوص أحمد أنه خصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمثلتها كثيرة. من أشهر الأمثلة التي أخذ بها أصحاب أحمد أنه قد جاء حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما عام وهو قولي، والآخر خاص وهو فعلي. فالعام هو حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط. وجاء في الفعل في حديث ابن عمر أنه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة مستدبر بيت المقدس، مستقبل بيت المقدس مستدبر القبلة يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا يخص العموم، فدل على أن النهي إنما هو في الفضاء دون البنيان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرما ولا يفعل مكروها، وإنما هو دال على الجواز. أما الذين يقولون إن فعله لا يخصص فيقول هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فكل فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام نقول هو من خصائصه، نقول لا، الأصل أن أفعاله عليه الصلاة والسلام مشروعة في حق أمته إلا إذا دل الدليل والقرينة القوية على تخصيصه صلى الله عليه وسلم به. من الأمثلة كذلك أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فهذا نص على أن المحصن يجمع له بين أمرين، ولكن جاءت السنة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم أربعة، وكل هؤلاء الأربعة الذين رجمهم لم يجمع لهم بين الرجم والجلد، فخصت السنة بعض أجزاء اللفظ العام حيث جمعت بين الجلد والرجم، فهنا جاءت وخصته، فخصت الرجم فقط وأسقطت الجلد. نعم.
مسألة: تقريره عليه السلام ما فعل واحد من أمته بحضراته مخالفا للعموم ولم ينكره مع علمه مخصص عند الجمهور، وهو أقرب من نسخه مطلقا أو عن فاعله.
نعم، هذا هو المخصص السابع من المخصصات المنفصلة، وهو تقريره صلى الله عليه وسلم. قول المصنف تقريره أي موافقته صلى الله عليه وسلم للفعل، إما لفظا بأن يقر على ذلك مثل ما جاء في الحج حينما قال صلى الله عليه وسلم حيثما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، أو سكوتا. وقد مر معنا الدليل على أن التقرير حجة وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ما فعل واحد من أمته بحضرته، قوله بحضرته تحتمل معنيين: المعنى الأول بحضرته أي في حياته عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك، هذا هو المراد. والمعنى الثاني الذي تحتمله والظاهر أنه ليس مرادا، أن بحضرته أي أن يكون الفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أظن أن المؤلف يريد ذلك، لأنه قد سبق معنا في السنة التقريرية أنها تشمل ما إذا فعل أمامه عليه الصلاة والسلام بحضرته أو حال غيبته وعلم به، فكلا الحالتين تكون السنة سنة تقريرية، ولذلك من باب حمل وإعمال الكلام إعمالا صحيحا نقول إن المراد بحضرته أي في حياته عليه الصلاة والسلام، لا بحال ما يقابل الغيبة. والمصنف أتى بهذه اللفظة موافقا لابن مفلح، وقد ذكرت لكم أن المصنف له 4 كتب لا يكاد يخرج عنها، 2 من أصول الحنابلة و2 من غيرهم، فالتي من أصول الحنابلة الطوفي وابن مفلح، والتي من غيرها ابن الحاجب وجمع الجوامع لابن السبكي. هذه 4 لا يكاد المصنف يخرج عنها إلا فيما ندر، وإن خرج نقل من المسودة، إذا يعني خرج من هذه 4 فإنه ينقل من المسودة في الغالب. طيب نعم، إذن قوله تقريره ما فعل واحد من أمته أي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته مر معنا معنى ذلك. قوله مخالف للعموم أي أن التقرير للفعل يكون مخالفا لعموم تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في الكتاب، وسيأتي مثاله بعد قليل. قال ولم ينكره أي ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الصحابي مع علمه به، وهذا يدلنا على أنه إذا أنكره أو إذا لم يعلم به فإن فعل ذلك الصحابي لا يكون مخصصا لأنه لا يكون حجة. وقد مر معنا أن مذهب الصحابي وفعله إنه مذهب له وليس حجة، أي سنة تقريرية، مرت معنا في أول الكتاب إن كنتم تذكرون. وقول المصنف ولم ينكره، هذا باب الإعادة أيضا، أي لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أو لم ينكر بحضرته، كما في حديث كعب بن عجرة وغيره حينما أنكر كعب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار، فلا يلزم أن يكون الإنكار منه عليه الصلاة والسلام، وإنما ربما يكون ممن حضره. قول المصنف مخصص أي مخصص للعموم، وهذا كثير جدا في استدلال الفقهاء، بل ربما كانت أمثلته بالعشرات، فإن كثيرا من النصوص الشرعية تحمل على ما فهمه الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام، فكل ما جاء أن الصحابة قالوا كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ودل سياق الحديث على علم النبي صلى الله عليه وسلم بفعلهم، فإنه يكون من باب السنة التقريرية المخصصة. ومن الأمثلة الواضحة في ذلك، وقد استدل به أحمد على هذا الأصل، ما جاء في قول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن، فهنا نهي عن قربان الحائض سواء بوطء أو بمباشرة أو بتقبيل ونحوه، لكن جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ومثله حديث ميمونة أنهما قالتا كانت إحدانا إذا حاضت فردت ودخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعاره، فدل ذلك على أن بعض صور قربان النساء جائز، وأن هذا الحديث مخصوص وإنما يراد به الجماع على مشهور المذهب، وعلى قول رواية ثانية مفاقا للشافعي أنه المباشرة فيما بين السرة والركبة، فما علا عن السرة أو دنا من الركبة جازت المباشرة، وأما المذهب فيجوز ما عدا موضع الحرث وهو الجماع. المقصود من هذا أن هذه من الأمثلة في هذا الباب، وقد استدل به أحمد على ذلك في رواية صالح، وهذا من إعمال هذه القاعدة، وقد جزم بهذه القاعدة أغلب بل كل فقهاء الحنابلة فيما يعني وقفت عليه، وكثيرا ما يستدلون به. فمن استدلالاتهم مثلا في كتاب الزكاة أن الصحابة ذكروا كما في الموطأ أنهم لم يكونوا يخرجون زكاة الخضروات مع أنها من الخارج من الأرض، فخصت الخضروات والفواكه من الخارج من الأرض بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهم، والدليل على أنها تقرير أنهم لم يخرجوها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأمور الظاهرة، والغالب أن الأمور الظاهرة القرينة تدل على اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بفعلهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول من يقابل قول الجمهور، فقال وهو أي والقول بأن تقريره عليه الصلاة والسلام يكون مخصصا للعموم أقرب من نسخه مطلقا، أي أقرب ممن يقول إن التقرير إذا خالف العموم فإنه يكون ناسخا له، وهذا جار على أصول الحنفية في هذه المسألة، كما لا يخفى عليكم في مسألة تخصيص أو التخصيص العام. نعم، تخصيص العام. وكذلك قال أو عن فاعله، معنى قوله أو عن فاعله أي أن بعض من الأصوليين ولم يسمى، ونقل ذلك الآمدي أيضا، قالوا إنه إذا ورد لفظ عام ثم وردت سنة تقريرية تخصص بعض أجزائه وموضوعاته، فالأصل عندنا أننا نقول إن هذه السنة التقريرية تدل على اختصاص الفاعل بالحكم، ولا ينقل الحكم إلى غيره من عموم الأمة، فيكون ذلك من باب تخصيص ذلك الصحابي بالفعل، وهذا لا يسلم على أصول عامة فقهاء أهل الحديث وفقهاء المذاهب الأربعة، فإنهم يرون الاحتجاج بالسنة التقريرية والأصل فيها العموم وليس مجرد الإقرار على الإباحة لفرد، وهذا يدلنا على الأصل أن الخطاب إذا كان لأحد أفراد الأمة فإنه يعمها، فحيث كان التقرير لفعل أحد الأفراد فإنه يعم جميع الأمة ولا يكون خاصا به. نعم.
مسألة: مذهب الصحابي يخصص العموم إن قيل هو حجة وإلا فلا عند الأكثر، ومنعه بعض الشافعية مطلقا، وقال أبو العباس يخصصه إن سمع العام وخالفه وإلا فمحتمل.
نعم، هذه مسألة من المخصصات المهمة، وهو قول الصحابي. سيأتينا إن شاء الله عز وجل أن قول الصحابي حجة بشروط، من هذه الشروط أن لا يكون قد خالفه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، وربما يقوى قول الصحابي إلى أن يكون إجماعا سكوتيا فيما إذا ظهر قوله واشتهر بين الصحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك، وستأتينا هذه المسألة. هذا هو المخصص الثامن من المخصصات التي أوردها المصنف، وهو تخصيص عموم النص من الكتاب والسنة بمذهب الصحابي. وعبر المصنف بقوله مذهب الصحابي ليشمل أمرين، ليشمل قوله ويشمل فعله، فإنه على الصحيح من قول أهل العلم أن فعل الصحابي مذهب له، فيكون فعله حجة وليست الحجة مقصورة على قوله. إذن فتعبير المصنف بالمذهب ليشمل القول والفعل معا. قوله يخصص العموم، المراد بكونه مخصصا للعموم أي المخصص العموم من الكتاب والسنة، وهذا ليس على إطلاقه بل بقيد ذكره المصنف، قال إن قيل هو حجة. قول المصنف إن قيل إن هو حجة يدلنا على أمرين. الأمر الأول أن كل من خالف في حجية قول الصحابي ولم يرى حجيته فإنه يرى أن مذهب الصحابي لا يخصص العموم، وهذا مسلم، لأن الخلاف في تخصيصه فرع عن الخلاف في حجيته كما هو ظاهر كلام المصنف. الأمر الثاني أن الذين قالوا إن قول الصحابي ومذهبه حجة فإنما يشترطون شروطا، فحيث اختل أحد هذه الشروط في مذهب الصحابي فإن قوله ومذهبه لا يكون مخصصا، مثل إذا كان الصحابي قد قال قولا وقد خالفه غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، أو إذا كان قد قال قولا وكان قوله ليس مخصصا لعام وإنما هو مخالف للعام مخالف. وهذه مسألة من المسائل الدقيقة، فإن مخالفة الصحابي للحديث أحوال ثلاثة أظنها مرت أو ستأتينا إن شاء الله في محلها بتوسع إن شاء الله. إذن قول المصنف إن قيل هو حجة، المعتمد في مذهب أحمد كما سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل أن مذهب الصحابي حجة، فيثبت به الحكم من وجوب وتحريم وندب وكراهة وإباحة، ويخصص به العموم ويثبت به النسخ، لأن قول الصحابي إذا لم يخالفه أحد بالقيود التي ستأتي إن شاء الله في الغالب أنه يكون مستنده حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الحافظ أبو عمر بن عبد البر وخاصة في كتابه التجريد وهو المسمى بالتقصي، فإن بعض الكتب بعض النسخ الخطية تسميه بالتجريد وبعضها تسميه بالتقصي، كثيرا ما يورد الآثار الموقوفة على الصحابة التي رواها مالك في الموطأ ثم يبين أن هذه الآثار لها حكم الرفع، أي أنها حجة. فبدلا من أن يقول إن قول الصحابي حجة، يقول إن قول الصحابي له حكم الرفع والنتيجة واحدة. وذلك فإن طريقة كثير من فقهاء الحديث بطريقة أو بأخرى هو الاحتجاج بقول الصحابي، سواء قلت هو حجة أو لأن له حكم الرفع، سيأتي إن شاء الله تفصيله في محله. طيب، قبل أن ننتقل للمسألة التي أوردها المصنف وهي قوله وإلا فلا، أريد أن أبين طريقة حكاية الخلاف في المذهب. فإن المذهب كما سيأتينا فيه قولان، هل قول الصحابي حجة أم لا، والأكثر على أنه حجة. وقد حكى فقهاء المذهب وأصوليوه الخلاف في قول الصحابي هل هو مخصص للعام أم لا على طريقتين. الطريقة الأولى التي أوردها المصنف تبعا للشيخ تقي الدين وغيره، جعلوا كل من قال بأن مذهب الصحابي حجة يقولون إنه يكون مخصصا، وكل من قال إنه ليس بحجة يقولون إنه ليس بمخصص. هذه الطريقة الأولى، فجعلوه مبنيا تماما على حجية قول الصحابي. هناك طريقة ثانية، هذه الطريقة الثانية ذكرها ابن حمدان صاحب الرعاية، فقد ذكر ابن حمدان أنه على القول بحجية قول الصحابي، فإن في جعل قول الصحابي مخصصا للعام وجهان في المذهب، وعلى ذلك فيكون القول بعدم تخصيص قول الصحابي للعموم القائلون به فريقان من فقهاء المذهب، فريق يقولون إن مذهب الصحابي ليس بحجة، وفريق يقول إن مذهبه حجة لكنه لا يخصص العموم. إذن هذه طريقة ابن حمدان صاحب الرعاية. وأما الطريقة ارتضاها المؤلف تبعا لشيخ مشايخ شيوخه وهو الشيخ تقي الدين، فإنهم يرون أن المسألة مبنية على السابقة. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى وإلا فلا، أي وإن لم نقل إن مذهب الصحابي حجة أو لم يكن حجة لفوات شرط من شروط الاحتجاج بمذهب الصحابي، فلا أي فلا يكون مخصصا للعموم. وقول المصنف رحمه الله تعالى عند الأكثر، أي عند أكثر أهل العلم من المذاهب الأربعة جميعا، فكل من قال منهم إنه ليس بمذهب قالوا ليس بمخصص، وكل من قال منهم إنه مذهب فإنه مخصص، إلا قولا أورده المصنف. إذن فقول المصنف عند الأكثر يشمل طائفتين، يشمل طائفة تقول إن مذهب الصحابي حجة وعلى ذلك فهو مخصص وهو مذهب أحمد، والجمهور يقولون إن مذهب الصحابي ليس بحجة وعلى ذلك فإنه ليس بمخصص. إذن قوله في الأكثر أي الطريقة في حكاية الخلاف وليس القول. إذن فعند تعبير المصنف عند الأكثر أي في طريقة حكاية الخلاف التي أوردتها لكم قبل قليل، وهي الطريقة التي مشى عليها هو والشيخ تقي الدين وغيرهم. ثم قال المصنف ومنعه بعض الشافعية مطلقا، أي سواء قلنا إنه حجة أو ليس بحجة، وهي وجه في المذهب حكاها ابن حمدان، هي وجه في المذهب. إذن الخلاف في هذه المسألة في الحقيقة واضح، هو مخصص أو ليس بمخصص، وإنما المصنف بيّن لنا طريقة حكاية الخلاف ولم يحكي لنا الخلاف نفسه. ودائما يجب أن نفرق بين الطريقة وبين القول، فالطريقة هي كيفية حكاية الخلاف، فقد يكون عندنا طريقتان وقد يكون ثلاث طرق وقد يكون أربع طرق في حكاية الخلاف، وأما الخلاف فإنه يكون على قولين أو ثلاثة أو أكثر وهكذا، فتدخل الأقوال في الطريقة أو في سائر الطرائق المتعلقة بها. نعم. ثم قال الشيخ وقال أبو العباس، ومراده بأبي العباس الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، قال يخصصه أي يخصص مذهب الصحابي العام إن سمع، أي إن سمع الصحابي العام أي اللفظ العام وخالفه، وإلا أي وإن لم يكن قد سمعه، فمحتمل أي فمحتمل أن يكون مخصصا ومحتمل أن لا يكون مخصصا. الحقيقة أن هذه إيجاز لكلام الشيخ تقي الدين، وإنما الشيخ تقي الدين يقول إن الصحابي إذا سمع النص العام وخالفه قال قوي تخصيصه العام، قوي فجعله من باب المقوي له فيكون من باب الأقوى. قال وإن لم يكن قد سمعه فقد يقال من باب الاحتمال، لكنه يميل أيضا إلى أنه مخصص، لكن قد يترك الأخذ بتخصيص الصحابي عند أدنى احتمال. ولذلك من الأمور المهمة في الأصول التي يجب أن ينتبه لها طالب العلم أن الأدلة وكذلك فروع الأدلة ليست في درجة واحدة، ولذلك فإن الأصوليين يريدون بابا مهما وهو من أهم الأبواب يسمونه التعارض للأدلة. فالأدلة قد تتعارض وفروع الأدلة تتعارض مثل المخصصات وهكذا، فعندما يتعارض بعض الأدلة في تخصيص العام والأدلة تبقي العام على عمومه قد نقدم بعضها على بعض، ومنها النظر لقول الصحابي فإنه ليس في درجة واحدة بل نقول إنه على درجات، فحيث علمنا علمه بالحديث ثم خصه فهذا يدل على قوة ذلك وإلا فلا. وهذا الكلام الحقيقة يعني من الأمور الدقيقة في الفهم، وفي الغالب أن هذه هي مسلك فقهاء الحديث، فإن فقهاء الحديث في قواعدهم الأصولية لا يجعلون القواعد جامدة، أي قوالب يمكن تنزيل عليها جميع النصوص، وإنما يجعلونها على شكل درجات وعلى شكل مراحل، فقد يقوى الأخذ بشيء وقد يقوى الأخذ بغيره في موضع آخر. ولذا فإن الله عز وجل يرزق بعض الناس من الفهم للأدلة والاستنباط منها ما لا يرزقه الآخر، وهذه هي المسلك السليم في الاستدلال بالأدلة، فلا نطرد هذه القاعدة على إطلاقها وإنما يكون لها قواعدها. طيب نعم، يعني أمثلة كثيرة متعلقة بهذا لكن ننتقل مسألة بعد. تفضل.
مسألة: العادة الفعلية لا تخصص العموم ولا تقيد المطلق، نحو حرمت الربا في الطعام وعادتهم تناول البر عند الأكثر خلافا للحنفية والمالكية.
نعم، هذا هو المخصص التاسع من المخصصات المنفصلة، وهو التخصيص بالعادة الفعلية. وهذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي أشكلت، فإن الرازي والآمدي وأتباعهما قد اختلفا في هذه المسألة اختلافا كبيرا. فعلى سبيل المثال فإن الرازي قال إن العادة تخصص، بينما الآمدي ومن تبعه كابن الحاجب والمؤلف وغيره قالوا إن العادة لا تخصص. ثم إن الشراح ترددوا، هل الاختلاف بين الرازي وأتباعه كالبيضاوي وغيره، هل خلاف الرازي مع الآمدي خلاف تضاد أم اختلاف تنوع؟ فبعضهم يقول إن مورد المسألتين مسألة واحدة، وبعضهم يقول بل موردهما مسألتان، أورده ابن السبك احتمالا وجزم به بدر الدين الزركشي في التشنيف. على العموم نأخذ هذه المسألة على سبيل الإجمال. يقول المصنف: العادة الفعلية، المراد بالعادة هو الأمر المعتاد المتكرر، فكلما عاد الشيء مرة بعد مرة سمي عادة. وقد أطال العلماء فيما تثبت به العادة أمرتين أم ثلاث، وهذه تتعلق بالأفعال وبالأقوال معا. المصنف رحمه الله تعالى قال العادة الفعلية، زاد قيدا لم يذكره ابن مفلح وهو كلمة الفعلية، وهذا من دقة فهمه للمسألة. وذلك أن العادات نوعان: عادات قولية وعادات فعلية. فالعادات القولية هو أن يعتاد الناس على استعمال لفظ عام ويراد بهذا اللفظ العام بعض أجزائه، مثل في لهجتنا الدارجة عندما يطلق الناس اللحم ويقصدون باللحم اللحم الأحمر دون اللحم الأبيض ولحم السمك، أو يطلقون الرأس ويقصدون به رأس الغنم، فيقول لا آكل رأسا أي رأس غنم، لكن لو جاءه رأس سمكة فإنه لا يدخل في قصده، وهكذا. إذن هذه تسمى عادة قولية. النوع الثاني عادة فعلية، والمراد بالعادة الفعلية هو أن يكون اللفظ عاما ولكن عادة الناس في فعلهم لا في استخدامهم القولي، وإنما عادة الناس في فعلهم أنهم يقصرون هذا اللفظ على شيء معين باعتبار الفعل. وسيأتي جمع المثالين في مثال واحد. نبدأ بالأول وهو العادة القولية. العادة القولية حكى الإسنوي الإجماع والاتفاق على أنها مخصصة للعموم، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن زكاة الفطر تخرج صاعا من طعام، والطعام أطلق في لسان الشارع بلفظ عام يشمل كل طعام، لكن المراد به العادة القولية، فيراد به البر دون ما عداه. هذه عادة قولية، وبناء عليه قلنا إنه إنما يخرج زكاة الفطر من طعام البر والأصناف الأربعة الباقية معه، فتكون خمسة أصناف دون ما عداها. هذا كلام الإسنوي. وقد فصل في مسألة العادة القولية، طبعا هي خارجة عن درسين لكن لأهميتها، أحسن من فصل فيها الحقيقة ابن رجب في القواعد. فقد ذكر ابن رجب في القواعد كلاما نفيسا في العادة القولية، وقال إن العادة القولية هل تخصص العموم أم لا؟ قال إن لها صورتان، أو إن لها عفوا صورتين. الصورة الأولى أن يكون قد غلب استخدام الاسم العام استعماله في بعض أفراده حتى يكون الاسم العام حقيقة عرفية، يقول ابن رجب فهذا يخص به العموم بلا خلاف، وهذا الذي يحمل عليه كلام الإسنوي للصورة الثانية التي أوردها المصنف. مثلها ما ذكرت لكم في قضية الرأس وفي قضية اللحم وفي قضية الشواء. لو قال رجل لا آكل شواء، فالمقصود بالشواء شواء اللحم مشوي، لكن ربما لو وضع خبزا على الجمر فإنه قد شواه، لكن لا يصدق على لفظه العام، فهو مخصص باعتبار العادة القولية، وهذا باتفاق كما ذكرت لكم. الصورة الثانية أن يكون قد غلب على الاستعمال لكنه لا يرد إلا مقيدا، ففي هذه الحالة لا يخصص به العموم، مثل ماء الورد، فإذا أطلق ماء الورد هو ماء لكنه مقيد بكونه ماء ورد، فالعادة أنه لا يطلق على الماء ماء إلا مقيدا فيقال ماء ورد. فلا نقول إن العادة القولية خصصت لفظ الماء إذا أطلق، بل لا بد من الإتيان بالقيد، لأن العادة والغالب في لسان الناس أنهم يأتون بلفظ كلمة الورد، فالعادة لا تكون مخصصة. وهذا أيضا حكى ابن رجب أنها بلا خلاف. بقي صورة بين الصورتين السابقتين، وهو إذا كان اللفظ يغلب استعماله على بعض أجزائه لكنه قد يرد مقيدا وقد لا يرد مقيدا وإنما يأتي مطلقا، والغالب أنه لا يكاد يفهم عند الإطلاق إرادة هذا المعنى الخاص. فذكر ابن رجب أن فيه وجهين في المذهب، ولكن المهم عندنا الصورة الأولى والثانية. هذا ما يتعلق بالعادة القولية، فقد ذكرتها لكي نعرف أن هناك فرقا بين العادة القولية وبين العادة الفعلية. ننتقل بعد ذلك للعادة الفعلية التي أوردها المصنف. يقول المصنف رحمه الله تعالى والعادة الفعلية مر معنا أن العادة هي المتكررة، وأن الفعلية ليخرج منها العادة القولية، وأن مراد المصنف بالعادة الفعلية أن تكون عادة الناس فعل شيء معين ثم يرد النص بتحريم لفظ عام. مثاله قالوا لو أن كانت عادة الناس أنهم لا يشربون من الدماء إلا دماء بعض الحيوانات، ثم جاء النص عاما بتحريم الدماء، فهل نقول إن عادتهم الفعلية تخصص اللفظ العام أم لا، بناء على أن عادة الذين ورد في عهدهم التشريع لم يكونوا يشربون كل الدماء وإنما يشربون دماء بعض الحيوانات؟ هذا مثال، وإلا ستأتي أمثلة واقعية أكثر من هذا المثال. يقول المصنف: العادة الفعلية لا تخصص العموم، يعني أنها تبقي العموم على عمومه، ولا يخرج اللفظ حين ذاك، أو ولا يخرج من اللفظ حين ذاك بعض ما جرت العادة به عند وقت التشريع. طبعا المراد بالعموم أي عموم النص من الكتاب والسنة. قال: ولا تقيد المطلق، سيأتينا إن شاء الله اليوم بدء الحديث عن تقييد المطلق. قال: نحو أي لو فرض أن الشارع قال: حرمت الربا في الطعام. انظر معي، التمثيل بحرمت الربا في الطعام تحتمل أمرين: تحتمل العادة القولية فيكون مخصصا بالإجماع، وتحتمل العادة الفعلية فيكون هو الذي فيه الخلاف. كيف يكون قوله حرمت الربا في الطعام عادة قولية؟ إذا كان من عادتهم إطلاق لفظ الطعام وإرادة البر به من عادتهم باللفظ، فحينئذ نقول يكون مخصصا بالإجماع. وأما إذا لم تكن عادتهم هذا الاستخدام، وإنما كانت عادتهم في الفعل أنهم لا يأكلون إلا البر فقط من سائر الأطعمة، فهل العادة الفعلية تخصص أم لا؟ هذه هي المسألة. إذن أهم مسألة عندي في فهم هذه مسألة الأصولية: التفريق بين العادة الفعلية والعادة القولية. العادة القولية في الجملة باتفاق ولا خلاف أنها مخصصة، وأما العادة الفعلية فهو الذي ذكر المصنف فيها الخلاف. طيب ما هو الخلاف؟ يقول المصنف: عند الأكثر، أي أن الأكثر من الأصوليين، وعبرت بالأصوليين لمقصد سأذكره بعد قليل، أن الأكثر من الأصوليين يرون أن العادة الفعلية لا تخصص العموم. وهؤلاء الأكثر هم الجمهور، ونص عليه أغلب أصولي الحنابلة. فممن نص عليه صراحة القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل وأبو البركات وابن مفلح والمرداوي وغيرهم، كلهم ينصون على أن العادة الفعلية لا تخصص العموم القولي، وهذا الذي ذكروه، بل لا يكادون يذكرون خلافا في هذه المسألة. قال المصنف: خلافا للحنفية، الحنفية يصرحون بأنها مخصصة. على سبيل المثال يقول ابن السعاتي، وابن السعاتي له كتابان في الفقه وفي الأصول، وهو معني بفقه الحنابلة يذكره كثيرا ويرمز لهم كثيرا، ولذلك فإن كتابه في الأصول نهاية الوصول ألفاظه يعني فيها إشارة لمذهب الحنابلة وقريبة من طريقتهم. يقول ابن السعاتي: العادة مخصصة يترك العموم بها ويقيد الاطلاق ويقيد الإطلاق. ثم ذكر أمثلة سأوردها بعد قليل. وكذلك المالكية فيما نقل عنهم. هل الحنابلة قول يوافق قول الحنفية والمالكية؟ نقول نعم، فقد ذكر الشيخ تقي الدين أن القاضي أبا يعلى في كتبه في الأصول ينصر القول الأول، وهو أن العادة الفعلية لا تخصص العموم، بينما في كتبه الفقهية، بل في بعض كتبه في الإيمان كذا قال، ورجعت لكتاب الإيمان أو الجزء المطبوع من كتاب الإيمان لأبي يعلى فلم أجد فيه يعني معنى هذا الكلام. قال: وفي كتابه في الإيمان أو في كتبه في الإيمان أنه يرى أن العادة المراد الفعلية تخصص العموم. والحقيقة أن أغلب فروع مذهب الإمام أحمد الفقهية على هذه القاعدة، وخاصة في ألفاظ المكلفين، بل حتى في بعض ألفاظ الشارع. وذلك يقول الشيخ تقي الدين: وكلام أحمد يدل عليه، فمن أوصى لقرابته وسكت. فعن أحمد روايتين أشهرهما أنه ينصرف إلى من كان يصله في حياته، فهل من باب العادة فخصص باعتبار العادة، فعادته أنه يصل بعض قراباته، فهذا التخصيص بالفعل العادة الفعلية، وقال إنها أشهر الروايتين عن أحمد. وهذا الاستدلال من الشيخ تقي الدين جعل بعضا من العلماء كالجراعي وابن مفلح والمرداوي عفوا يقولون إن الشيخ تقي الدين ينتصر للقول الثاني، وهو أن العادة الفعلية تخصص العموم، أن العادة الفعلية تخصص العموم. يعني من الأمثلة التي أوردوها في ذلك قالوا أن رجلا كان من عادته أن لا يأكل طعاما معينا، فقال والله يعني مثلا من عادته أن لا يأكل لحما أبيضا، من عادته ليست عادة قولية وإنما عادة فعلية، وإنما يأكل اللحم الأحمر، فقال والله لا أكل لحما، ففي هذه الحالة يخص عليه. أو قال مثلا والله لا أكل بيضا وعادته هو الفعلية، إنما يأكل بيض الدجاج، فإن جاءه بيض غيره مثل بيض النعام الذي يأكله بعض الناس ويباع لكنه بقلة فأكله، نقول إن العادة مخصصة. قد قال النية سيأتينا المسألة بعدها، وقد قال إنها العادة كذلك. وعلى العموم فهذه المسألة محتملة، وقلت لكم إنها من مسائل مشكلة، حتى قيل إن الخلاف بين الرازي وأتباعه والآملي وأتباعه إنما هو خلاف باب التنوع، فكل واحد يحمله في موضع مختلف.
مسألة: العام لا يخص بمقصوده عند الجمهور خلافا للقاضي عبد الوهاب وأبي البركات وحفيده.
هذه المسألة وهي متعلقة بالمخصص أظن العاشر ربما، وهو التخصيص بالمقصود. والتخصيص بالمقصود تارة يكون في كلام الشارع وتارة يكون في كلام الآدميين. فأما في كلام الآدميين فسهل جدا، فهي المسألة المشهورة عند الفقهاء أن النية تكون مخصصة، وهذه واضحة جدا. وأما في كلام الشارع فإن مقصود الشارع يعرف ويكشف بأمور، منها سبب الورود.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: مسألة: فعله عليه السلام يخص العموم عند الأئمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نكمل ما وقفنا عنده في الدرس الماضي، وهو حديث المصنف رحمه الله تعالى عن المخصصات المنفصلة. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى خمسة، وشرع في ذكر السادس، وهو التخصيص بفعله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المخصص ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأئمة عليه، وقوله الأئمة الهنا عهدية بمعنى الأئمة الأربعة، فإنه هو المشهور والمعتمد عند أصحاب أبي حنيفة وعند المالكية والشافعية والحنابلة، وليست للجنس، لأن من أهل العلم من خالف في هذه المسألة. فقد نقل عن أبي عبد الله الجرجاني الحنفي أنه نقل عن بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخص العام، وإنما الأصل أن فعله عليه الصلاة والسلام إذا خالف النص العام فإنه يكون محمولا على خصوصه صلى الله عليه وسلم به. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فعله عليه السلام يخص العموم. المراد بالفعل الفعل الذي يخرج مخرج البيان. وقد تقدم معنا عند الحديث عن السنة أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنواع وليست نوعا واحدا، وأن الذي يكون منها مؤثرا في الخطاب وتنبني عليه الأحكام ما خرج منه صلى الله عليه وسلم مخرج البيان لتبين للناس ما نزل إليهم. وقول المصنف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام، تقدم التنبيه والإشارة إلى أن بعضا من أهل العلم كره هذه اللفظة، كما نقل ذلك ابن الصلاح في المقدمة وغيره، وذكروا أن طريقة أهل الحديث أن يقال صلى الله عليه وسلم، فيجمع بين الصلاة والسلام معا. وذكر بعض المحققين من المتأخرين أن الصواب أن لا يقال بالكراهة، وإنما يقال بخلاف الأولى لورودها عن كثير من المحققين المتقدمين من أهل العلم. فنقول إن الأولى أن يجمع المرء عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاة وبين السلام، وأن لا يكتفي بالصلاة وحدها أو بالسلام وحده. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر وتلميذه السخاوي وغيرهم أنه على خلاف الأولى خلافا لمن أطلق الكراهة. وقول المصنف رحمه الله تعالى فعله عليه الصلاة والسلام يخص العموم، أي أنه إذا ورد لفظ عام من الكتاب أو السنة ثم ورد فعل منه صلى الله عليه وسلم فإن وكان ذلك الفعل مخصصا لبعض أجزاء ذلك العام، فقالوا إن ذلك العام يخص بفعله صلوات الله وسلامه عليه. إذن فقوله يخص العموم المراد بالعموم أي من الكتاب والسنة، وأما الفعل فلا يخص الفعل، فالفعل لا يخص الفعل مطلقا، وجزم بذلك الآمدي وغيره من الأصوليين. وتخصيص العموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نص عليه الأئمة منهم الإمام أحمد، وعليه الأئمة كما عبر المصنف وعليه كل أصحاب الإمام أحمد. وقد نص على أحمد على ذلك في مسائل، منها أنه لما ذكر أنه يشرع الصلاة على الميت بعد دفنه قال أحمد لا يصلى على القبر بعد شهر على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سعد، فإن أم سعد التي كانت تقوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا آذنتموني، فأتى قبرها وصلى عليها. جاء في الطبقات لابن سعد أنه أن صلاته عليه الصلاة والسلام على قبرها كان بعد مضي شهر، فأخذ أحمد وهو المعتمد في مذهب أصحاب أحمد أن الميت إذا دفن فإنه لا يصلى على قبره إلا إذا كان قد مضى على دفنه شهر فأقل، فإذا جاوز الشهر فإنه لا يصلى عليه. ودليلهم على ذلك أنهم قيدوا العموم ولا تقم على قبره، يدل على أنه يجوز القيام على القبر والصلاة عليه، قيدوا هذا العموم بفعله صلى الله عليه وسلم، فكان فعله مخصصا للأمد والزمان الذي يجوز أن يصلى على القبر فيه. وقالوا لأن إطلاق العموم له لوازم الإجماع على انتفائها، فإنه قد انعقد الإجماع على أنه لا يصلى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لطول الأمد، وإنما يسلم عليه كما فعل ابن عمر، فدل على أنه لا يصلى على كل من دفن، فلا بد أن يكون له أمد ثم بعد ذلك يصلى عليه، فوجدنا أن أقرب أمد ما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نص استدل به أحمد في رواية حنبل على تخصيص العموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي فجعل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر دليلا على المنع فيما زاد عليه، لأن الفعل كالقول في أنه يقتضي الإيجاب ويخص به العموم، فأخذ فعل أحمد أو أصل أحمد من هذه المسألة. وكذلك أيضا يعني من مسائل أخرى كثيرة جدا أخذ نصوص أحمد أنه خصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمثلتها كثيرة. من أشهر الأمثلة التي أخذ بها أصحاب أحمد أنه قد جاء حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما عام وهو قولي والآخر خاص وهو فعلي. فالعام هو حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط. وجاء في الفعل في حديث ابن عمر أنه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة مستدبر بيت المقدس، مستقبل بيت المقدس مستدبر القبلة يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا يخص العموم، فدل على أن النهي إنما هو في الفضاء دون البنيان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرما ولا يفعل مكروها، وإنما هو دال على الجواز. أما الذين يقولون إن فعله لا يخصص فيقول هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ف وكل فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام نقول هو من خصائصه. نقول لا، الأصل أن أفعاله عليه الصلاة والسلام مشروعة في حق أمته، إلا إذا دل الدليل والقرينة القوية على تخصيصه صلى الله عليه وسلم به. من الأمثلة كذلك أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فهذا نص على أن المحصن يجمع له بين أمرين، ولكن جاءت السنة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم 4، وكل هؤلاء الأربعة الذين رجمهم لم يجمع لهم بين الرجم والجلد، فخصت السنة بعض أجزاء اللفظ العام حيث جمعت بين الجلد والرجم، فهنا جاءت وخصته، فخصت الرجم فقط وأسقطت الجلد. نعم.
مسألة: تقريره عليه السلام ما فعل واحد من أمته بحضراته مخالفا للعموم ولم ينكره مع علمه مخصص عند الجمهور، وهو أقرب من نسخه مطلقا أو عن فاعله.
نعم، هذا هو المخصص السابع من المخصصات المنفصلة، وهو تقريره صلى الله عليه وسلم. قول المصنف تقريره أي موافقته صلى الله عليه وسلم للفعل، إما لفظا بأن يقر على ذلك، مثل ما جاء في الحج حينما قال صلى الله عليه وسلم حيثما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، أو سكوتا. وقد مر معنا الدليل على أن التقرير حجة وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ما فعل واحد من أمته بحضرته، قوله بحضرته تحتمل معنيين. المعنى الأول بحضرته أي في حياته عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك، هذا هو المراد. والمعنى الثاني الذي تحتمله، والظاهر أنه ليس مرادا، أن بحضرته أي أن يكون الفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أظن أن المؤلف يريد ذلك، لأنه قد سبق معنا في السنة التقريرية أنها تشمل ما إذا فعل أمامه عليه الصلاة والسلام بحضرته أو حال غيبته وعلم به، فكلا الحالتين تكون السنة سنة تقريرية. ولذلك من باب حمل وإعمال الكلام إعمالا صحيحا نقول إن المراد بحضرته أي في حياته عليه الصلاة والسلام، لا بحال ما يقابل الغيبة. والمصنف أتى بهذه اللفظة موافقا لابن مفلح، وقد ذكرت لكم أن المصنف له 4 كتب لا يكاد يخرج عنها، 2 من أصول الحنابلة و2 من غيرهم، فالتي من أصول الحنابلة الطوفي وابن مفلح، والتي من غيرها ابن الحاجب وجمع الجوامع لابن السبكي. هذه 4 لا يكاد المصنف يخرج عنها إلا فيما ندر، وإن خرج نقل من المسودة، إذا يعني خرج من هذه 4 فإنه ينقل من المسودة في الغالب. طيب، نعم. إذن قوله تقريره ما فعل واحد من أمته أي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته، مر معنا معنى ذلك. قوله مخالف للعموم أي أن التقرير للفعل يكون مخالفا لعموم تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في الكتاب، وسيأتي مثاله بعد قليل. قال ولم ينكره أي ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الصحابي مع علمه به، وهذا يدلنا على أنه إذا أنكره أو إذا لم يعلم به فإن فعل ذلك الصحابي لا يكون مخصصا، لأنه لا يكون حجة. وقد مر معنا أن مذهب الصحابي وفعله إنه مذهب له وليس حجة، أي سنة تقريرية، ذكر مرت معنا في أول الكتاب إن كنتم تذكرون. وقول المصنف ولم ينكره، هذا باب الإعادة أيضا، أي لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أو لم ينكر بحضرته، كما في حديث كعب بن عجرة وغيره حينما أنكر كعب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار، فلا يلزم أن يكون الإنكار منه عليه الصلاة والسلام، وإنما ربما يكون ممن حضره. قول المصنف مخصص أي مخصص للعموم، وهذا كثير جدا في استدلال الفقهاء، بل ربما كانت أمثلته بالعشرات، فإن كثيرا من النصوص الشرعية تحمل على ما فهمه الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام. فكل ما جاء أن الصحابة قالوا كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ودل سياق الحديث على علم النبي صلى الله عليه وسلم بفعلهم، فإنه يكون من باب السنة التقريرية المخصصة. ومن الأمثلة الواضحة في ذلك، وقد استدل به أحمد على هذا الأصل، ما جاء في قول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن، فهنا نهي عن قربان الحائض سواء بوطء أو بمباشرة أو بتقبيل ونحوه. لكن جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ومثله حديث ميمونة أنهما قالتا كانت إحدانا إذا حاضت فردت ودخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعاره، فدل ذلك على أن بعض صور قربان النساء جائز، وأن هذا الحديث مخصوص وإنما يراد به الجماع على مشهور المذهب. وعلى قول رواية ثانية وفاقا للشافعي أنه المباشرة فيما بين السرة والركبة، فما علا عن السرة أو دنا من الركبة جازت المباشرة، وأما المذهب فيجوز ما عدا موضع الحرث وهو الجماع. المقصود من هذا أن هذه من الأمثلة في هذا الباب، وقد استدل به أحمد على ذلك في رواية صالح، وهذا من إعمال هذه القاعدة. وقد جزم بهذه القاعدة أغلب بل كل فقهاء الحنابلة فيما يعني وقفت عليه، وكثيرا ما يستدلون به. فمن استدلالاتهم مثلا في كتاب الزكاة أن الصحابة ذكروا كما في الموطأ أنهم لم يكونوا يخرجون زكاة الخضروات مع أنها من الخارج من الأرض، فخصت الخضروات والفواكه من الخارج من الأرض بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهم. والدليل على أنها تقرير أنهم لم يخرجوها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأمور الظاهرة. والغالب أن الأمور الظاهرة القرينة تدل على اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بفعلهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول من يقابل قول الجمهور، فقال وهو أي والقول بأن تقريره عليه الصلاة والسلام يكون مخصصا للعموم أقرب من نسخه مطلقا، أي أقرب ممن يقول إن التقرير إذا خالف العموم فإنه يكون ناسخا له. وهذا جار على أصول الحنفية في هذه المسألة، كما لا يخفى عليكم في مسألة تخصيص أو التخصيص العام. نعم، تخصيص العام. وكذلك قال أو عن فاعله، معنى قوله أو عن فاعله أي أن بعض من الأصوليين ولم يسمى، ونقل ذلك الآمدي أيضا، قالوا إنه إذا ورد لفظ عام ثم وردت سنة تقريرية تخصص بعض أجزائه وموضوعاته، فالأصل عندنا أننا نقول إن هذه السنة التقريرية تدل على اختصاص الفاعل بالحكم، ولا ينقل الحكم إلى غيره من عموم الأمة، فيكون ذلك من باب تخصيص ذلك الصحابي بالفعل. وهذا لا يسلم على أصول عامة فقهاء أهل الحديث وفقهاء المذاهب الأربعة، فإنهم يرون الاحتجاج بالسنة التقريرية والأصل فيها العموم وليس مجرد الإقرار على الإباحة لفرد. وهذا يدلنا على الأصل أن الخطاب إذا كان لأحد أفراد الأمة فإنه يعمها، فحيث كان التقرير لفعل أحد الأفراد فإنه يعم جميع الأمة ولا يكون خاصا به. نعم.
مسألة: مذهب الصحابي يخصص العموم إن قيل هو حجة وإلا فلا عند الأكثر، ومنعه بعض الشافعية مطلقا، وقال أبو العباس يخصصه إن سمع العام وخالفه وإلا فمحتمل.
نعم، هذه مسألة من المخصصات المهمة، وهو قول الصحابي. سيأتينا إن شاء الله عز وجل أن قول الصحابي حجة بشروط، من هذه الشروط أن لا يكون قد خالفه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، وربما يقوى قول الصحابي إلى أن يكون إجماعا سكوتيا فيما إذا ظهر قوله واشتهر بين الصحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك، وستأتينا هذه المسألة. هذا هو المخصص الثامن من المخصصات التي أوردها المصنف، وهو تخصيص عموم النص من الكتاب والسنة بمذهب الصحابي. وعبر المصنف بقوله مذهب الصحابي ليشمل أمرين، ليشمل قوله ويشمل فعله، فإنه على الصحيح من قولي أهل العلم أن فعل الصحابي مذهب له فيكون فعله حجة وليست الحجة مقصورة على قوله. إذن فتعبير المصنف بالمذهب ليشمل القول والفعل معا. قوله يخصص العموم، المراد بكونه مخصص للعموم أي المخصص العموم من الكتاب والسنة، وهذا ليس على إطلاقه بل بقيد ذكره المصنف، قال إن قيل هو حجة. قول المصنف إن قيل إن هو حجة يدلنا على أمرين. الأمر الأول أن كل من خالف في حجية قول الصحابي ولم يرى حجيته فإنه يرى أن مذهب الصحابي لا يخصص العموم، وهذا مسلم لأن الخلاف في تخصيصه فرع عن الخلاف في حجيته كما هو ظاهر كلام المصنف. الأمر الثاني أن الذين قالوا إن قول الصحابي ومذهبه حجة فإنما يشترطون شروطا، فحيث اختل أحد هذه الشروط في مذهب الصحابي فإن قوله ومذهبه لا يكون مخصصا، مثل إذا كان الصحابي قد قال قولا وقد خالفه غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، أو إذا كان قد قال قولا وكان قوله ليس مخصصا لعام وإنما هو مخالف للعام مخالف. وهذه مسألة من المسائل الدقيقة، فإن مخالفة الصحابي للحديث أحوال ثلاثة أظنها مرت أو ستأتينا إن شاء الله في محلها بتوسع إن شاء الله. إذن قول المصنف إن قيل هو حجة، المعتمد في مذهب أحمد كما سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل أن مذهب الصحابي حجة فيثبت به الحكم من وجوب وتحريم وندب وكراهة وإباحة، ويخصص به العموم ويثبت به النسخ، لأن قول الصحابي إذا ظهر إذا لم يخالفه أحد بالقيود التي ستأتي إن شاء الله في الغالب أنه يكون مستنده حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الحافظ أبو عمر بن عبد البر وخاصة في كتابه التجريد وهو المسمى بالتقصي، فإن بعض الكتب بعض النسخ الخطية تسميه بالتجريد وبعضها تسميه بالتقصي، كثيرا ما يورد الآثار الموقوفة على الصحابة التي رواها مالك في الموطأ ثم يبين أن هذه الآثار لها حكم الرفع أي أنها حجة، فبدلا من أن يقول إن قول الصحابي حجة يقول إن قول الصحابي له حكم الرفع والنتيجة واحدة. ولذلك فإن طريقة كثير من فقهاء الحديث بطريقة أو بأخرى هو الاحتجاج بقول الصحابي، سواء قلت هو حجة أو لأن له حكم الرفع، سيأتي إن شاء الله تفصيله في محله. طيب قبل أن ننتقل للمسألة التي أوردها المصنف وهي قوله وإلا فلا، أريد أن أبين طريقة حكاية الخلاف في المذهب، فإن المذهب كما سيأتينا فيه قولان، هل قول الصحابي حجة أم لا، والأكثر على أنه حجة. وقد حكى فقهاء المذهب وأصوليوه الخلاف في قول الصحابي هل هو مخصص للعام أم لا على طريقتين. الطريقة الأولى التي أوردها المصنف تبعا للشيخ تقي الدين وغيره، جعلوا كل من قال بأن مذهب الصحابي حجة يقولون إنه يكون مخصصا، وكل من قال إنه ليس بحجة يقولون إنه ليس بمخصص. هذه الطريقة الأولى فجعلوه مبنيا تماما على حجية قول الصحابي. هناك طريقة ثانية، هذه الطريقة الثانية ذكرها ابن حمدان صاحب الرعاية، فقد ذكر ابن حمدان أنه على القول بحجية قول الصحابي فإن في جعل قول الصحابي مخصصا للعام وجهان في المذهب، وعلى ذلك فيكون القول بعدم تخصيص قول الصحابي للعموم القائلون به فريقان من فقهاء المذهب، فريق يقولون إن مذهب الصحابي ليس بحجة، وفريق يقول إن مذهبه حجة لكنه لا يخصص العموم. إذن هذه طريقة ابن حمدان صاحب الرعاية، وأما الطريقة ارتضاها المؤلف تبعا لشيخ مشايخ شيوخه وهو الشيخ تقي الدين، فإنهم يرون أن المسألة مبنية على السابقة. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإلا فلا، أي وإن لم نقل إن مذهب الصحابي حجة أو لم يكن حجة لفوات شرط من شروط الاحتجاج بمذهب الصحابي، فلا، أي فلا يكون مخصصا للعموم. وقول المصنف رحمه الله تعالى عند الأكثر، أي عند أكثر أهل العلم من المذاهب الأربعة جميعا، فكل من قال منهم إنه ليس بمذهب قالوا ليس بمخصص، وكل من قال منهم إنه مذهب فإنه مخصص، إلا قولا أورده المصنف. إذن فقول المصنف عند الأكثر يشمل طائفتين، يشمل طائفة تقول إن مذهب الصحابي حجة وعلى ذلك فهو مخصص وهو مذهب أحمد، والجمهور يقولون إن مذهب الصحابي ليس بحجة وعلى ذلك فإنه ليس بمخصص. إذن قوله في الأكثر أي الطريقة في حكاية الخلاف وليس القول. إذن فعند تعبير المصنف عند الأكثر أي في طريقة حكاية الخلاف التي أوردتها لكم قبل قليل، وهي الطريقة التي مشى عليها هو والشيخ تقي الدين وغيرهم. ثم قال المصنف: ومنعه بعض الشافعية مطلقا، أي سواء قلنا إنه حجة أو ليس بحجة، وهي وجه في المذهب حكاها ابن حمدان، هي وجه في المذهب. إذن الخلاف في هذه المسألة في الحقيقة واضح، هو مخصص أو ليس بمخصص، وإنما المصنف بين لنا طريقة حكاية الخلاف ولم يحكي لنا الخلاف نفسه. ودائما يجب أن نفرق بين الطريقة وبين القول، فالطريقة هي كيفية حكاية الخلاف، فقد يكون عندنا طريقتان وقد يكون ثلاث طرق وقد يكون أربع طرق في حكاية الخلاف، وأما الخلاف فإنه يكون على قولين أو ثلاثة أو أكثر وهكذا، فتدخل الأقوال في الطريقة أو في سائر الطرائق المتعلقة بها. نعم. ثم قال الشيخ: وقال أبو العباس، ومراده بأبي العباس الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، قال: يخصصه، أي يخصص مذهب الصحابي العام إن سمع، أي إن سمع الصحابي العام أي اللفظ العام وخالفه، وإلا، أي وإن لم يكن قد سمعه، فمحتمل، أي فمحتمل أن يكون مخصصا ومحتمل أن لا يكون مخصصا. الحقيقة أن هذه إيجاز لكلام الشيخ تقي الدين، وإنما الشيخ تقي الدين يقول إن الصحابي إذا سمع النص العام وخالفه قال قوي تخصيصه العام، قوي، فجعله من باب المقوي له فيكون من باب الأقوى. قال: وإن لم يكن قد سمعه، فقد يقال من باب الاحتمال، لكنه يميل أيضا إلى أنه مخصص، لكن قد يترك الأخذ بتخصيص الصحابي عند أدنى احتمال. ولذلك من الأمور المهمة في الأصول التي يجب أن ينتبه لها طالب العلم أن الأدلة وكذلك فروع الأدلة ليست في درجة واحدة، ولذلك فإن الأصوليين يريدون بابا مهما وهو من أهم الأبواب يسمونه التعارض للأدلة. فالأدلة قد تتعارض، وفروع الأدلة التي تتعارض مثل المخصصات وهكذا، فعندما يتعارض بعض الأدلة في تخصيص العام والأدلة التي تبقي العام على عمومه قد نقدم بعضها على بعض، ومنها النظر لقول الصحابي، فإنه ليس في درجة واحدة بل نقول إنه على درجات، فحيث علمنا علمه بالحديث ثم خصه فهذا يدل على قوة ذلك، وإلا فلا. وهذا الكلام الحقيقة يعني من الأمور الدقيقة في الفهم، وفي الغالب أن هذه هي مسلك فقهاء الحديث، فإن فقهاء الحديث في قواعدهم الأصولية لا يجعلون القواعد جامدة، أي قوالب يمكن تنزيل عليها جميع النصوص، وإنما يجعلونها على شكل درجات وعلى شكل مراحل، فقد يقوى الأخذ بشيء وقد يقوى الأخذ بغيره في موضع آخر. ولذا فإن الله عز وجل يرزق بعض الناس من الفهم للأدلة والاستنباط منها ما لا يرزقه الآخر، وهذا هو المسلك السليم في الاستدلال بالأدلة، فلا نطرد هذه القاعدة على إطلاقها، وإنما يكون لها قواعدها. طيب نعم، يعني أمثلة كثيرة متعلقة بهذا، لكن ننتقل مسألة بعد. تفضل.
مسألة: العادة الفعلية لا تخصص العموم ولا تقيد المطلق، نحو حرمت الربا في حرمت الربا في الطعام، وعادتهم تناول البر عند الأكثر، خلافا للحنفية والمالكية.
نعم، هذا هو المخصص التاسع من المخصصات المنفصلة، وهو التخصيص بالعادة الفعلية. وهذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي أشكلت، فإن الرازي والآمدي وأتباعهما قد اختلفا في هذه المسألة اختلافا كبيرا. فعلى سبيل المثال، فإن الرازي قال إن العادة تخصص، بينما الآمدي ومن تبعه كابن الحاجب والمؤلف وغيره قالوا إن العادة لا تخصص. ثم إن الشراح ترددوا، هل الاختلاف بين الرازي وأتباعه كالبيضاوي وغيره، هل خلاف الرازي مع الآمدي خلاف تضاد أم اختلاف تنوع؟ فبعضهم يقول إن مورد المسألتين مسألة واحدة، وبعضهم يقول بل موردهما مسألتان، أورده ابن السبك احتمالا وجزم به بدر الدين الزركشي في التشنيف. على العموم نأخذ هذه المسألة على سبيل الإجمال. يقول المصنف: العادة الفعلية، المراد بالعادة هو الأمر المعتاد المتكرر، فكلما عاد الشيء مرة بعد مرة سمي عادة. وقد أطال العلماء فيما تثبت به العادة أمرتين أم ثلاث، وهذه تتعلق بالأفعال وبالأقوال معا. المصنف رحمه الله تعالى قال: العادة الفعلية، زاد قيدا لم يذكره ابن مفلح، وهو كلمة الفعلية، وهذا من دقة فهمه للمسألة. وذلك أن العادات نوعان: عادات قولية وعادات فعلية. فالعادات القولية هو أن يعتاد الناس على استعمال لفظ عام، ويراد بهذا اللفظ العام بعض أجزائه، مثل في لهجتنا الدارجة عندما يطلق الناس اللحم ويقصدون باللحم اللحم الأحمر دون اللحم الأبيض ولحم السمك، أو يطلقون الرأس ويقصدون به رأس الغنم فيقول لا آكل رأسا أي رأس غنم، لكن لو جاءه رأس سمكة فإنه لا يدخل في قصده، وهكذا. إذن هذه تسمى عادة قولية. النوع الثاني عادة فعلية، والمراد بالعادة الفعلية هو أن يكون اللفظ عاما، ولكن عادة الناس في فعلهم لا في استخدامهم القولي، وإنما عادة الناس في فعلهم أنهم يقصرون هذا اللفظ على شيء معين باعتبار الفعل. وسيأتي جمع المثالين في مثال واحد. نبدأ بالأول وهو العادة القولية. العادة القولية حكى الإسنوي الإجماع والاتفاق على أنها مخصصة للعموم، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن زكاة الفطر تخرج صاعا من طعام، والطعام أطلق في لسان الشارع بلفظ عام يشمل كل طعام، لكن المراد به العادة القولية، فيراد به البر دون ما عداه، هذه عادة قولية. وبناء عليه قلنا إنه إنما يخرج زكاة الفطر من طعام البر والأصناف الأربعة الباقية معه، فتكون خمسة أصناف دون ما عداها. هذا كلام الإسنوي. وقد فصل في مسألة العادة القولية، طبعا هي خارجة عن درسين لكن لأهميتها، أحسن من فصل فيها الحقيقة ابن رجب في القواعد. فقد ذكر ابن رجب في القواعد كلاما نفيسا في العادة القولية، وقال إن العادة القولية هل تخصص العموم أم لا؟ قال إن لها صورتان، أو إن لها عفوا صورتين. الصورة الأولى أن يكون قد غلب استخدام الاسم العام استعماله في بعض أفراده، حتى يكون الاسم العام حقيقة عرفية، يقول ابن رجب فهذا يخص به العموم بلا خلاف. وهذا الذي يحمل عليه كلام الإسنوي للصورة الثانية التي أوردها المصنف. مثلها ما ذكرت لكم في قضية الرأس وفي قضية اللحم وفي قضية الشواء. لو قال رجل لا أكل شواء، فالمقصود بالشواء شواء اللحم مشوي، لكن ربما لو وضع خبزا على الجمر فإنه قد شواه، لكن لا يصدق على لفظه العام، فهو مخصص باعتبار العادة القولية، وهذا باتفاق كما ذكرت لكم. الصورة الثانية أن يكون قد غلب على الاستعمال لكنه لا يرد إلا مقيدا، ففي هذه الحالة لا يخصص به العموم، مثل ماء الورد، فإذا أطلق ماء الورد هو ماء لكنه مقيد بكونه ماء ورد، فالعادة أنه لا يطلق على الماء ماء إلا مقيدا فيقال ماء ورد، فلا نقول إن العادة القولية خصصت لفظ الماء إذا أطلق، بل لا بد من الإتيان بالقيد، لأن العادة والغالب في لسان الناس أنهم يأتون بلفظ كلمة الورد، فالعادة لا تكون مخصصة. وهذا أيضا حكى ابن رجب أنها بلا خلاف. بقي صورة بين الصورتين السابقتين، وهو إذا كان اللفظ يغلب استعماله على بعض أجزائه لكنه قد يرد مقيدا وقد لا يرد مقيدا وإنما يأتي مطلقا، والغالب أنه لا يكاد يفهم عند الإطلاق إرادة هذا المعنى الخاص. فذكر ابن رجب أن فيه وجهين في المذهب، ولكن المهم عندنا الصورة الأولى والثانية. هذا ما يتعلق بالعادة القولية، فقد ذكرتها لكي نعرف أن هناك فرقا بين العادة القولية وبين العادة الفعلية. ننتقل بعد ذلك للعادة الفعلية التي أوردها المصنف. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والعادة الفعلية، مر معنا أن العادة هي المتكررة، وأن الفعلية ليخرج منها العادة القولية، وأن مراد المصنف بالعادة الفعلية أن تكون عادة الناس فعل شيء معين ثم يرد النص بتحريم لفظ عام. مثاله قالوا: لو أن كانت عادة الناس أنهم لا يشربون من الدماء إلا دماء بعض الحيوانات، ثم جاء النص عاما بتحريم الدماء، فهل نقول إن عادتهم الفعلية تخصص اللفظ العام أم لا، بناء على أن عادة الذين ورد في عهدهم التشريع لم يكونوا يشربون كل الدماء وإنما يشربون دماء بعض الحيوانات؟ هذا مثال، وإلا ستأتي أمثلة واقعية أكثر من هذا المثال. يقول المصنف: العادة الفعلية لا تخصص العموم، يعني أنها تبقي العموم على عمومه، ولا يخرج اللفظ حين ذاك أو لا يخرج من اللفظ حين ذاك بعض ما جرت العادة به عند وقت التشريع. طبعا المراد بالعموم أي عموم النص من الكتاب والسنة. قال: ولا تقيد المطلق، سيأتينا إن شاء الله اليوم بدء الحديث عن تقييد المطلق. قال: نحو أي لو فرض أن الشارع قال: حرمت الربا في الطعام. انظر معي، التمثيل بحرمت الربا في الطعام تحتمل أمرين: تحتمل العادة القولية فيكون مخصصا بالإجماع، وتحتمل العادة الفعلية فيكون هو الذي فيه الخلاف. كيف يكون قوله حرمت الربا في الطعام عادة قولية؟ إذا كان من عادتهم إطلاق لفظ الطعام وإرادة البر به من عادتهم باللفظ، فحينئذ نقول يكون مخصصا بالإجماع. وأما إذا لم تكن عادتهم هذا الاستخدام، وإنما كانت عادتهم في الفعل أنهم لا يأكلون إلا البر فقط من سائر الأطعمة، فهل العادة الفعلية تخصص أم لا؟ هذه هي المسألة. إذن أهم مسألة عندي في فهم هذه مسألتنا الأصولية التفريق بين العادة الفعلية والعادة القولية. العادة القولية في الجملة باتفاق ولا خلاف أنها مخصصة، وأما العادة الفعلية فهو الذي ذكر المصنف فيها الخلاف. طيب ما هو الخلاف؟ يقول المصنف: عند الأكثر، أي أن الأكثر من الأصوليين، وعبرت بالأصوليين لمقصد سأذكره بعد قليل، أن الأكثر من الأصوليين يرون أن العادة الفعلية لا تخصص العموم، وهؤلاء الأكثر هم الجمهور، ونص عليه أغلب أصولي الحنابلة. فممن نص عليه صراحة القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل وأبو البركات وابن مفلح والمرداوي وغيرهم، كلهم ينصون على أن العادة الفعلية لا تخصص العموم القولي، وهذا الذي ذكروه، بل لا يكادون يذكرون خلافا في هذه المسألة. قال المصنف: خلافا للحنفية، الحنفية يصرحون بأنها مخصصة. على سبيل المثال يقول ابن السعاتي، وابن السعاتي له كتابان في الفقه وفي الأصول، وهو معني بفقه الحنابلة يذكره كثيرا ويرمز لهم كثيرا، ولذلك فإن كتاب في الأصول نهاية الوصول ألفاظه يعني فيها إشارة لمذهب الحنابلة وقريبا من طريقتهم. يقول ابن السعاتي: العادة مخصصة يترك العموم بها ويقيد الاطلاق ثم ذكر أمثلة سأوردها بعد قليل. وكذلك المالكية فيما نقل عنهم. هل الحنابلة قول يوافق قول الحنفية والمالكية؟ نقول نعم، فقد ذكر الشيخ تقي الدين أن القاضي أبا يعلى في كتبه في الأصول ينصر القول الأول، وهو أن العادة الفعلية لا تخصص العموم، بينما في كتبه الفقهية، بل في بعض كتبه في الإيمان كذا قال، ورجعت لكتاب الإيمان أو الجزء المطبوع من كتاب الإيمان لأبي يعلى فلم أجد فيه يعني معنى هذا الكلام. قال: وفي كتابه في الإيمان أو في كتبه في الإيمان أنه يرى أن العادة المراد الفعلية تخصص العموم. والحقيقة أن أغلب فروع مذهب الإمام أحمد الفقهية على هذه القاعدة، وخاصة في ألفاظ المكلفين، بل حتى في بعض ألفاظ الشارع. وذلك يقول الشيخ تقي الدين: وكلام أحمد يدل عليه، فمن أوصى لقرابته وسكت. فعن أحمد روايتين أشهرهما أنه ينصرف إلى من كان يصله في حياته، فهذا من باب العادة، فخصص باعتبار العادة، فعادته أنه يصل بعض قراباته، فهذا التخصيص بالفعل بالعادة الفعلية. وقال إنها أشهر الروايتين عن أحمد. وهذا الاستدلال من الشيخ تقي الدين جعل بعضا من العلماء كالجراعي وابن مفلح والمرداوي عفوا يقولون إن الشيخ تقي الدين ينتصر بالقول الثاني، وهو أن العادة الفعلية تخصص العموم، يعني من الأمثلة التي أوردوها في ذلك، قال: لو أن رجلا كان من عادته ألا يأكل طعاما معينا، فقال: والله، يعني مثلا من عادته ألا يأكل لحما أبيضا، من عادته، ليست عادة قولية وإنما عادة فعلية، وإنما يأكل اللحم الأحمر، فقال: والله لا أكل لحما، ففي هذه الحالة يخص عليه. أو قال مثلا: والله لا أكل بيضا، وعادته هو الفعلية، إنما يأكل بيض الدجاج، فإن جاءه بيض غيره مثل بيض النعام الذي يأكله بعض الناس ويباع لكنه بقلة فأكله، نقول إن العادة مخصصة. قد قال النية ستتين المسألة بعدها، وقد قال إنها العادة كذلك. وعلى العموم فهذه المسألة محتملة، وقلت لكم إنها من مسائل المشكلة، حتى قيل إن الخلاف بين الرازي وأتباعه والآملي وأتباعه إنما هو خلاف باب التنوع، فكل واحد يحمله في موضع مختلف.
مسألة: العام لا يخص بمقصوده عند الجمهور، خلافا للقاضي عبد الوهاب وأبي البركات وحفيده.
هذه المسألة وهي متعلقة بالمخصص أظن العاشر ربما، وهو التخصيص بالمقصود. والتخصيص بالمقصود تارة يكون في كلام الشارع وتارة يكون في كلام الآدميين. فأما في كلام الآدميين فسهل جدا، فهي المسألة المشهورة عند الفقهاء أن النية تكون مخصصة، وهذه واضحة جدا. وأما في كلام الشارع فإن مقصود الشارع يعرف ويكشف بأمور، منها سبب الورود،